كتاب الوضوء. حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الثاني من كتاب الوضوء. وكان ذلك في مساء الأربعاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة 21,400 من الهجرة، الموافق 14 من مارس سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأنا الليلة الماضية في شرح كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الباب الثاني، وهو الكتاب الثالث من كتب الصحيح كما بينت في آخر الدرس الماضي. وكان كلام الإمام البخاري رحمه الله في باب ما جاء في الوضوء عن آية سورة المائدة، وأن فرض الوضوء مرة مرة. وهذا ينفعنا كما قلنا في كثير من المواقف والأحيان، وكما قلت في بعض الدروس إن الفقيه هو الذي يضع التصرف المناسب في مكانه، فنقدم الأهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فمثلا إذا تزاحمت بعض العبادات كما مثلت، جاء أحدنا إلى صلاة الجماعة ويريد أن يدرك الجماعة، بل يريد أن يدرك فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهل مثل هذا يفضل له أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، أو الأفضل له أن يتوضأ مرة مرة اكتفاء بالفرض من الوضوء لكي يدرك فضيلة إدراك الجماعة مع الإمام من أولها؟ لأن هنا تعارضت فضيلتان، فضيلة التثنية والتثليث في الوضوء وفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هاتان فضيلتان، فإدراك الجماعة من أولها بلا شك هو الأولى، فالفقيه في مثل هذا يتوضأ مرة مرة، يغسل وجهه مرة، يكتفي بأداء الفرائض، يغسل يديه مرة مرة، يمسح رأسه، ومسح الرأس لا يزيد عن مرة، ما ورد الزيادة عن مرة، وإن كان سيأتي في كلام الحافظ ما قد يشير إلى أن تثليث الرأس أيضا ورد، لكن حديثه شاذة كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله. فالرأس لا يزاد فيه عن مرة على كل حال، وفرض الرأس المسح وليس الغسل، ويغسل رجليه كذلك مرة مرة حتى يدرك الجماعة من أولها، أولى من أنه يأتي بفضيلة الوضوء، لأننا طبعا نقدم الغايات على الوسائل، الوضوء وسيلة للصلاة، والصلاة هي الغاية المقصودة، ف فلا ينبغي أن تشتغل بالوسيلة مع فعل الفضائل والمستحبات حتى تفوتك الغاية التي أنت تتوضأ من أجلها أو حتى يفوتك بعضها. فالشاهد على كل حال أيضا هذا ينفعنا، قلنا يعني هذا كلام في 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 القواعد الفقهية، هنا إذا عرفت أن فرض الوضوء إنما هو مرة مرة خلاص صرت تتصرف بناء على علم وبناء على فقه. فليس من الحكمة أنك تجلس يعني تأتي بفضائل في الوضوء حتى تفوتك الجماعة بالكلية وتصلي جماعة ثانية، أو حتى تفوتك يعني بعض الجماعة وليس كل الجماعة، بل إدراك تكبيرة الإحرام أولى. وأنتم تعرفون الحديث أيضا الذي يدل على مثل هذا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، أن الفريضة أولى من أولى من إيش؟ أولى من النافلة. فريضة أولى من أولى من النافلة. نعم. فهنا الشاهد على كل حال أن الإنسان الذي تقام الصلاة لا ينبغي له أن يشتغل بنافلة ويترك الفريضة، وهذه صلاة وهذه صلاة، فكيف بفعل المستحبات في الوسيلة للصلاة وهو الوضوء؟ فيكتفى، الحكمة تقتضي أن أكتفي مرة مرة، فمعرفتي أن هذا مرة مرة ييسر علي التصرف الصحيح السليم في مثل هذا الأمر، أني أكتفي بالوضوء مرة مرة لأدرك الجماعة. وكذلك يحصل لكثير منا أنه قد ينام عن الصلاة أحيانا ويقوم وما بقي من الوقت إلا وقت يسير، قد لا يكفي إلا لإدراك ركعة من الصلاة، فمثل هذا يجلس يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولا الأولى أنه يكتفي بمرة مرة حتى يدرك ولو ركعة في الوقت، لأنه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإدراك الصلاة في وقتها أولى من أن تأتي بالمستحب الذي هو التثنية أو التثليث في الوضوء وهكذا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وتعقيبه هذا الباب بعد الباب الذي قبله، الإتيان به بعد هذا الباب، يعني مما قد يومي أو يشير إلى أنه يرى أن قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قمتم إيش؟ محدثين، لأنه يقول: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. فالصلاة لا تقبل بغير طهور، ولفظ الحديث هنا أصرح مما ترجم به: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ كما سيأتي. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. فالطهور فالطهور شرط في صحة الصلاة. وطبعا كلمة شرط وكلمة ركن هذه كلها اصطلاحات، هذه كلها ايش؟ اصطلاحات. والفقهاء اصطلحوا على التفريق بين الشرط والركن، لكن طبعا هذا الاصطلاح من اجل تيسير الفهم وليس هو حجة في نفسه. يعني لا ينبغي ان يأتي الانسان بمصطلح ثم كما يقال يقيم الدنيا ويقعدها من اجل مصطلح انما وضع في العصور المتأخرة تيسيرا وتسهيلا على الناس لكي يحاجج به من سبق وضع هذا المصطلح او من استعمل هذا المصطلح على طريقة السلف الذين لم يستعملوا هذا المصطلح بهذا المعنى. فشرط ركن، الشرط والركن يجمعهما عند الفقهاء، يجمعهما أنه لا يصح الشيء إلا بشرطه أو ركنه، يعني ما لا يصح الشيء إلا به. على كل حال الشرط والركن كلاهما لا يصح الشيء إلا به، فإن قيل في شيء إنه شرط أو ركن يعني لا يصح الشيء إلا به. ثم فرقوا بين الشرط والركن بأن الشرط خارج عن الماهية وأن الركن داخل في الماهية، هذا هو. ولذلك الآن مما يدلس به هؤلاء المخالفون هداهم الله، يدلسون به على الناس، وبضاعتهم كما قلت بضاعتهم قائمة على الآتي: أولا الكذب، يكذبون، ثم الظن السيء، ثم إيش؟ السباب والشتائم، هذه بضاعتهم. فماذا يقولون؟ يقولون إن الشيخ الألباني وتلاميذه ومدرسته يقولون إن العمل شرط كمالي في الإيمان. ها، إيش يقصدون من هذا؟ ها، يعني أنه خارج عن الإيش؟ عن الماهية. انظروا للتدليس، انظروا للتدليس، شرط كمالي. فاستعملوا كلمة شرط باصطلاح ذلك عند الفقهاء، يعني أنهم مداموا يقولون شرط وكمان كمالي، إذن هم عندهم هذا الأمر الذي هو الأعمال خارج عن مسمى الإيمان وعن ماهيته، وبالتالي هذا القول قول من؟ قول المرجع. انظروا إلى التدليس، انظروا إلى التدليس. فهذا استخدام هذا المصطلح هو نوع من التدليس، بل قد يكون كذبا صراحا عند من يعرف أن الشيخ الألباني رحمه الله وتلاميذه ومدرسته لا يقولون بهذا أصلا، ولا يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولا عن ماهيته. والشاهد على كل حال أن هذا من أعظم بضاعتهم، الكذب. وأحيانا يدلسون، وقد يكون تدليسهم أحيانا كذبا صريحا عند من يعلم أن الأمر بخلاف ذلك. والمراد على كل حال أنهم يستخدمون الألفاظ باصطلاح قد يكون فقهيا عند بعض المتأخرين من الفقهاء، ثم يقيمون الدنيا ويقعدوها كذبا على الناس وتدليسا على أهل العلم، والله المستعان. فالشاهد هنا أن قولنا هو على اصطلاح الفقهاء، الوضوء أو الطهارة شرط في صحة الصلاة، باعتبار أن الاصطلاح الفقهي أن الشرط وإن لم يصح الشيء إلا به إلا أنه خارج عن الماهية. فهمنا؟ بخلاف مثلا تكبيرة الإحرام فإنها تعتبر عند الفقهاء، تعتبر عندهم إيش؟ ركنا. فالطهارة شرط وتكبيرة الإحرام إيش؟ ركن، لأنها داخلة في الماهية، وكلاهما الطهارة وتكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا به. هذا هو. قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. طيب، قال الحافظ رحمه الله: قوله باب لا تقبل صلاة بغير طهور، هو بضم الطاء المهملة، والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل، ما هو أعم من الوضوء والغسل. يعني هنا عندهم شروط، منها طهارة البدن أي من الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك بعضهم يجعل طهارة البدن من النجاسات، يعني من الحدث والخبث، طهارة البدن من الحدث والخبث، وكذلك طهارة المكان وطهارة الثياب. يعني من الفقهاء من يجعل كل هذه الأنواع من الطهارة داخلة فيما لا يصح أو لا تصح الصلاة إلا به، يجعلون ذلك كله إيش داخلا في الشرط الذي هو الطهارة. لذلك الحافظ يقول هنا إنه أعم من الوضوء والإيش والغسل، أعم من الوضوء والغسل. نعم. قال: والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل، وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر، وأبو داود وغيره من طريق أبي المليح ابن أسامة عن أبيه، وله طرق كثيرة، ولكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، وهذا لا يقتضي عدم الصحة. وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه. إذن هو ترجم بلفظ حديث عند مسلم ولكنه ليس على شرطه، ثم أورد حديثا في الباب ليس بهذا اللفظ ولكن يؤدي نفس المعنى وهو على شرطه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو الإمام المعروف بابن راهويه، وقد يقال ابن راهوية، فيه وجهان، وكل الأعلام التي على هذا النحو فيها الوجهان، سيبويه وإيش وسيبوية، وهكذا راهويه وراهوية، فكل الأعلام التي على هذا الوزن هي فيها هذان الوجهان، راهويه وراهوية. قال: نعم، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي رحمه الله، المعروف بابن راهوية. قال: أخبرنا عبد الرزاق. طيب، هنا إمام يروي أيضا عن إمام، وعبد الرزاق هو ابن من؟ عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، صاحب المصنف. قال: أخبرنا معمر، وهو أيضا من اليمن، وهو معمر ابن راشد أبو عروة، يكنى أبا عروة، يكنى أبا عروة الأزدي، عن همام ابن منبه أيضا يماني من مدينة يقال لها ذمار في اليمن، همام ابن منبه، وله أخ وهب ابن منبه، وكان من أهل الكتاب ثم أسلم وحسن إسلامهما، وهما من التابعين، أنه سمع أبا هريرة، وهو من اليمن كذلك، فنستطيع أن نقول إن هذا الإسناد من عبد الرزاق إلى منتهى يماني. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ملاحظة أننا نقصد باليمن اليمن المعروفة عند العرب قديما، ليست اليمن التي هي الآن محددة بحدود في عالمنا المعاصر حديثا، فاليمن قديما ما كان عن يمين الكعبة، كل ما كان جنوب مكة إلى عدن يعتبر داخلا في اليمن عند العرب قديما، فأبو هريرة يماني بهذا المفهوم، يماني بهذا التحديد، أما إذا كان بتحديد اليمن المعاصرة فأبو هريرة لا يعتبر يمانيا. نعم. قال: نعم، أنه سمع أبا هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، الدوسي من قبيلة دوس اليماني، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب قال الحافظ هنا قوله لا تقبل كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله، وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق ابن نصر وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل الله، والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، يعني لا تجزئ صلاة لا تصح أصلا. هنا المقصود نفي الإجزاء، لأن بعض الأعمال قد يرد فيها أن الله لا يقبل كذا وكذا، لكن ليس متعلقا بالإجزاء والصحة، وإنما يتعلق بالقبول أي رفع العمل. فمثلا امرأة يعني ماتت وزوجها عنها أو عليها ساخط، العبد الآبق، فورد في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يرفع لهم عمل، منهم العبد الآبق. طيب الرجل هذا العبد الآبق الذي فر من يعني سيده يصلي الصلوات الخمس، فهل إذا رجع إلى سيده نقول له أعد هذه الصلوات التي صليتها لأنها غير صحيحة؟ لا نقول له ذلك. لماذا؟ أنه أدى الصلاة بشروطها وأركانها، إنما الأمر هنا متعلق بماذا؟ بالقبول عند الله عز وجل أي برفع العمل. أما الإجزاء فقد أدى العمل على ما يجزئ، رجل يتوضأ ويصلي لكن وجد سبب يمنع من رفع عمله إلى الله سبحانه وتعالى، ومثل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام يدعو ربه، فهل نقول إنه ارتكب شيئا يفسد دعاءه نفسه، أم هناك سبب يمنع من رفع دعائه؟ فنفس الدعاء مشروع وصحيح ليس فيه شيء فاسد في نفسه، بخلاف من صلى على غير وضوء، الذي يصلي على غير وضوء نقول له نفس عبادتك فاسدة في نفسها. نعم، لذلك هنا يقول الحافظ إن كلمة لا تقبل تحتمل معنيين، لا تقبل أي عدم رفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك كالمتشاحنين فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح، لهم أعمال صالحة، متشاحنين أو المتشاحنين لهم أعمال صالحة، يصلون يصومون يزكون يحجون، كل هذا العمل أدوه بما يجزئ، العمل نفسه مجزئ، الصلاة مجزئة فأدوها بشروط أركانها، لكن هناك سبب يمنع من رفعها إلى الله سبحانه وتعالى. فالقبول يطلق على معنيين، رفع العمل عند الله عز وجل، وقبول عند الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله يكتب لهم ثواب هذا العمل. والمعنى الثاني لا يقبل أي لا يجزئ. يصح في نفسه، فهنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو لا تقبل صلاة بغير طهور، هنا القبول عدم القبول هو عدم الرفع، عدم الرفع وعدم كتابة الثواب، أم عدم الإجزاء وعدم الصحة؟ أي المعنيين مراد؟ عدم الإجزاء ليس مجزئة. نعم، لا تقبل لا تجزئ لا تجزئ. قال والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، عبر عنه بالقبول مجازا. قال: وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا، الحديث في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الرجل يصلي 40 ليلة، يصلي كل الصلوات في أوقاتها بشروط أركانها، لكن هنا القبول بمعنى عدم الرفع وعدم كتابة عدم الثمرة، وإن كان يؤدي العمل مجزئا لكن لا ثمرة لعمله لوجود مانع في حقه من رفع العمل. نعم. قال: وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. ويصلي، لكن هل يضمن أن صلاته قبلت؟ حج، هل يقبل أن حجه قد قبل؟ ولهذا أتى أحد التفسيرين في قوله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. فكان كما ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها كانت تظن أن المراد أن العاصي يخاف الله سبحانه وتعالى، يأتي المعصية وهو يخاف الله ويخشى أن يعذبه عليها. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بأنه الرجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويخشى ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. قال ابن عمر: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر. قال: إذن هنا الكلام واضح. نعم. قال: لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. لا تقبل صلاة من أحدث. قال الحافظ: قوله أحدث أي وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، والمراد به الخارج من أحد السبيلين. إذن تفسير أبي هريرة هنا لا يقصد به الحصر، لا يقصد به إيش؟ هل الحدث عند أبي هريرة ينحصر في الفساء والضراط فقط؟ لا. هل البول عند أبي هريرة ليس حدثا؟ هل الغائط ليس حدثا؟ لا لا. لكن يعني ذكر شيئا يعني يزول به إشكال عند السائل، لأن بعض الناس قد يتصور شيئا ما حدثا وهو ليس كذلك. ففرح أبو هريرة وإن كان اللفظ فيه شيء مما يستقبح ذكره، لكن اقتضى البيان التصريح، اقتضى البيان وإيش؟ التصريح. يعني الألفاظ التي يتحرج من ذكرها والتي يستقبح قولها قد يضطر الإنسان إليها أحيانا إذا لم يجد سبيلا للبيان إلا بها. نعم. قال: قوله أحدث أي وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، الخارج من أحد السبيلين. وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، يعني إن كان الريح
يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ. فقلت: إذا كان الريح يعتبر حدثا فكيف بالبول والغائط وهو أشد؟ فهو كما قال الحافظ رحمه الله من باب التنبيه بالأخف على الأغلظ. قال: ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما. طبعا ليس متصورا غالبا أن الناس يبولون أثناء صلاتهم فضلا عن أن يتغوطوا فلذلك نبه أبو هريرة بما يغلب في الصلاة حدوثه وهو خروج الريح. قال الحافظ رحمه الله: وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. وما ذكره الحافظ هاهنا منه ما نص عليه في بعض الأحاديث ومنه ما لم ينص عليه، فمس الذكر ورد نص به، وكذلك الحجامة في أول الأمر فيما يظهر. أما لمس المرأة والقيء فلم يرد ما يدل على ذلك صراحة، بل الصحيح أنهما ليسا ناقضين للوضوء، فمجرد لمس الرجل لامرأته أو لامرأة من محارمه ليس ناقضا للوضوء إلا إذا ترتب عليه ناقض، إلا إذا ترتب عليه ناقض كخروج شيء من قبله، أما مجرد لمسه لا. أما مس الذكر فهو من النواقض. ومن أراد تفصيل في نواقض الوضوء يمكن أن يعود إلى خطبة الجمعة في سلسلة الدواء الدواء في نواقض الوضوء، وأذكر أني جمعتها في كم؟ 4 أو 5؟ 4 فقط. قلنا إيش 4؟ خروج شيء من السبيلين، والبول يخرج من السبيلين، والنوم المستغرق، وأكل لحم الجزور، ومس الفرج. هذه الأربعة التي، أما القيء والحجامة وخروج شيء من دم الجسم لا دليل على أن هذا، ما في دليل، والأصل عدم النقض إلا بشيء متيقن، الأصل الطهارة، فلا تنتقد الطهارة إلا بدليل. إذا توضأ الإنسان خلاص صار الأصل أنه على وضوء. قال: وقيل إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفيه بعد. واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا. لا تقبل صلاة من أحدثه. وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. طيب، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد توضأ، إذن بعد أن توضأ تقبل صلاته، ولا يقال إنه تقبل صلاته فقط التي صلاها بعد الوضوء مباشرة، لا، هو ما زال متوضئا ولا حدث، فعندنا وضوء وحدث، فبعد الوضوء تقبل الصلاة وبعد الحدث لا تقبل الصلاة حتى يتوضأ. نعم. قال: قوله يتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه، لأن التيمم عند وجود العذر يقوم مقام الوضوء. قال: وقد روى النسائي بإسناد قوي، هكذا يقول الحافظ، وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا: الصعيد الطيب وضوء المسلم. فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. قال الحافظ: ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ، أي مع باقي شروط الصلاة، ليس معناه أن هذا يكفي في صحة صلاته، إنما هو فيما يتعلق بهذا السبب الذي هو الحدث، فمن أحدث وجد عنده مانع من قبول الصلاة حتى يزيل الحدث بماذا؟ بالوضوء. إذن هذا فيما يتعلق بهذا السبب فقط، لكن ما يقال إن صلاته صحيحة حتى وإن لم يأتي ببقية إيش؟ ببقية الشروط والأركان. نعم، لا بد أن يأتي ببقية الشروط والأركان، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.